بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام العلماء الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن نعيش دقائق في رحاب شمائل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونتفيأ في ظلال تلك الرحاب الواسعة وما أجملها من رحاب لنا فيها دروس كثيرة. لو أننا استفدنا منها لنهضنا بأنفسنا وأسرنا ومجتمعنا، ولحققنا مستقبلا طيبا لهذه الأمة لعله يحاكي ماضيها المجيد. قبس من حلم النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وعفوه. اشتهر النبي عليه الصلاة والسلام بسعة صدره واحتماله الأذى المادي والمعنوي والصبر عليه في سبيل دعوته إلى الله عز وجل، كما اشتهر بعفوه عمن يسيء إليه مع قدرته على الاختصاص منه. ومن هنا لابد لنا من أن نذكر بعض لمحات تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. كلنا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل جهده في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، فلم يدع وسيلة للدعوة إلا استفاد منها، ولا سبيلا إلا سلكها، ولا فرصة سانحة إلا شق طريقه إليها، ولا مناسبة إلا كان له نصيب فيها، فلم يذر قريبا إلا عرض الإسلام عليه، ولا بعيدا إلا شد الرحال إليه. يدنو البعيد بهمته، وتذلل الصعاب بعزيمته، ويذوب ما يكره لصبره وبصبره، يحدوه الأمل فيجد وينشط بالعمل، لا يكل ولا يمل صلى الله عليه وسلم. فلا يثنيه على الإطلاق تجهم قريب ولا صدود بعيد. نشب بينه وبين المشركين من العداء ما بين الحق والباطل ما لا يعد ولا يحصى، بوسائل وألوان مختلفة. آذوه في نفسه، آذوه في داره، آذوه في صحبه، آذوه في قرابته، نالوا منه ماديا وأدبيا، غير أن سعة صدره وصبره كان دون ذلك سبيلا طيبا لأن يتحمل ولأن يشق لهم طريق الهداية بعون الله عز وجل. كان ينزل إلى المواسم، يرى القبائل، يدعوهم، ومن ورائه من يكذبه ويشير إليهم: لا تصدقوه، إنه مجنون أو إنه ساحر. لم يثنه كل هذا عن المضي في دعوته في السغراء والضغراء في الشدة والرخاء، مع قسوتهم عليه والمكر به قاطعوه في شعب أبي طالب. 3 سنوات عاش النبي عليه الصلاة والسلام مع صحبه في شعب أبي طالب، حتى أذن لإخوانه بأن يهاجروا إلى الحبشة. نفد مال خديجة رضي الله عنها، ونفد مال الصحابة حتى أكلوا ورق الشجر، فتحرقت أشداقهم وأصابهم ما أصابهم، ولم يثنهم جميعا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم عن المضي في الدعوة. وكلنا يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضاق به الأمر في مكة المكرمة اتجه إلى الطائف لعله يجد فيها من يستمع إليه، وإذا ببعض سفهائها يسلطون عليه غلمانهم ومواليهم فيرمونه بالحجارة فتدمى قدماه ويشج مولاه زيد بن حارثة. ماذا كان منه؟ رفع يديه إلى السماء يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ اللهم إن لم يكن بك سخط علي فلست أبالي، ولا حول لي ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. وإذا بجبريل عليه السلام يتنزل عليه فيقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى أمرني أن آمر ملك الجبال إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين، لفعل. فماذا كان من الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام؟ لم يزد على أن رفع كفيه وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. توجه إلى رب العالمين بهداية هؤلاء القوم، ورأى لهم عذرا أنهم لا يعلمون، فهم جاهلون، يتحمل جهلهم ويدعوهم إلى الخير لعل الله تعالى يخرج من أصلابهم من يوحد ويرفع راية الإسلام. كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه يوم أحد، شق هذا على أصحابه وتضايقوا لذلك وبذلوا ما يستطيعون. فقال بعضهم: يا رسول الله، لو دعوت عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا، ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. نلاحظ كيف أنه وجد سبيلا لهؤلاء الذين صدوه وامتنعوا عن الإيمان به، أن هؤلاء جهلة وأن مهمته أن يعلمهم، فبدلا من أن يدعو عليهم كما رأى بعض صحبه، إنما وجد لهم سببا أو علة لصدودهم أنهم جهال، وهو العالم الفاضل الداعية إلى الله، فلا بد من أن يتحمل: إني لم أبعث لعانا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يعني نلاحظ كيف وجد عذرا لقومه وأنهم يجهلون، فلذلك لا بد للعالم من أن يتحمل الجاهل، ولا بد للجاهل من أن يصغي إلى العالم لينتفع به. كان النبي عليه الصلاة والسلام تحت شجرة في إحدى غزواته بعيدا عن إخوانه من الصحابة، تصدى له أحد المشركين الأشداء وهو غورث ابن الحارث، وفاجأه بسيفه مسلطا على رأس النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقتله، فقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله. بصوت من أعماق قلبه: الله هو الذي يمنعني. فارتعد غورث وسقط السيف من يده، فأخذ الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ذلك السيف ورفعه فوقه وقال له: من يمنعك مني يا غورث؟ قال: كن خير آخذ. يعني إذا كنت أنا، يريد هذا المشرك، إذا كان شغريرا وأراد أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتح له ذلك، إذ منعه الله تعالى من أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم ولو شعرة منه، رجاه أن يكون خير آخذ، يعني لا تعاملني بالسيئة كما بدأتك. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وعفى عنه، فجاء إلى قومه قائلا لهم: جئتكم من عند خير الناس، والذي نفسي بيده إن محمدا صلى الله عليه وسلم خير الناس وأحسن الناس خلقا. ترى اليوم لو أن بعض خلاف حصل بين صديقين أو بين خصمين، ما الذي يحصل بينهما؟ وكل منهما كيف يسعى إلى أن ينال من خصمه أو أن يكيد له؟ يجب أن نتنسم من أخلاق الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام ما ينير السبيل أمامنا ويوقفنا على الحق من غير زيغ ولا ميل ولا هوى. قال أنس رضي الله تعالى عنه: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام وعليه برد غليظ، يعني عباءة غليظة ولها حاشية خشنة، فجبزه أعرابي، مسكه أعرابي وجبذ شده، قال شد شديدة حتى أثرت في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد احمل لي على بعيري هذين، معه جملان، قال له: ضع لي مؤونة على هذا وعلى ذاك من مال الله. لاحظ الأعرابي، رجل جاف لا يعرف، قال: هذا المال اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم هو مال الله. فطالبه بلغته وطبيعته وما تعوده من شدة البادية وجفائها ونحو ذلك: احمل على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ومال أبيك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: المال مال الله وأنا عبد الله. ثم قال: ويقاد منك يا أعرابي، أنا سأعطيك من مال الله وأنا عبد الله مأمور، لكن سيقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي، يعني كما أنك شددتني من بردي هذا فأسرك في عنقي. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: رأى أثر البرد على عنق النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: واحدة بواحدة كما فعلت بي سأقتاد منك، القود يعني القصاص. قال الأعرابي: لا. قال صلى الله عليه وسلم: لما؟ قال: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر. لاحظ، مع أنه أساء إليه والأعرابي يعلم أنه أساء إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قال له: لا. قال له: ليه؟ أنت فعلت بي هذا. قال: لأنك لا تكافئ السيئة بمثلها. هنا أيضا يحضرني أن زيد بن سعنة كان من أحبار اليهود قبل الإسلام، عرف كل شمائل الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، غير أنه لم يختبر أمرين: أنه حليم إذا جهل عليه، وأنه لا يقابل الجهل بجهل مثله. أراد أن يختبر هاتين الصفتين، يعني إذا جهل عليه أحد يحلم عليه ويصبر، وأنه لو أساء إليه بجهله لا يقابله بجهل مثله. اغتنم فرصة زيد بن سعنة وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في زحمة من أصحابه، وسمعهم ماذا يتحدثون، وإذا برجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، الحق آل فلان، لقد آمنوا طمعا بالإسلام، غير أن القحط قد أصابهم، أخشى أن يرتدوا عنه، يعني كما أنهم دخلوا طمعا بأن يرزقهم الله وأن يزيدهم من خيراته وبركاته، حين لم يتحقق لهم ذلك أخشى يا محمد صلى الله عليه وسلم أن يرتدوا عن ذلك. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب كأنه كان عامل بيت المال، فقال له عمر: لم يبقى عندي شيء من المال، ما عندي شيء. لاحظوا كيف انتهز زيد بن سعنة الفرصة، قال له: يا محمد، أتبيعني تمرا من بستان فلان إلى أجل؟ يعني أنا بعطيك الآن دراهم دنانير وبتتبحبح فيهم وتتوسع وتعطيني عند نضج التمر تمرا من بستان فلان. قال: لا، لا أعطيك من البستان لأنه قد لا يحمل، إنما أعطيك تمرا في الموسم. قال: قبلت. فباعه بيع سلم يعني في المستقبل بثمانين دينارا. أخذ زيد بن سعنة حزامه وأخرج منه ثمانين دينارا وأعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أرفد صاحبه إلى تلك القبيلة ليساعدها. مضت الأيام، وقبل أن يحل الأجل، موعد تسليم التمر وموعد الانتهاء من بيعة السلام، جاء زيد بن سعنة وكان هناك جنازة. نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما علمت أنكم قوم مطل يا آل المطلب، يعني أنا ما بعرف أنكم بتماطلوا بالعطاء وبالسداد، إلا الساعة، ما علمت أنكم قوم مطل يا بني المطلب إلا الساعة. وإذا بعمر ينظر إليه وتدور عيناه في وجهه، يقول وزيد احمرت عيناه، وقال له: أما تخشى يا عدو الله أن أضرب ما فوق منكبيك بهذا السيف؟ أما خشيت؟ أتقول هذا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالتفت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى عمر، قال: يا عمر، كنا أحوج إليك إلى غير هذا، أن تأمرني بالأداء وتأمره بحسن الطلب. ثم همس في أذنه، أخذه عمر وانصرف. لما وصل عمر إلى بيت المال حيث يضع المال، أخرج له ثمانين دينارا، قال: خذ هذه دراهمك، وخذ هذه عشرون دينارا أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أعطيك إياها لأني روعتك، يعني لأني خوفتك. قال له: من أنت؟ عمر قال له: من أنت؟ قال له: أنا زيد بن سعنة. قال له: زيد الحبر؟ قال: نعم. قال: ما أحد أغنى مني بين لابتيها، يعني بين طرفي المدينة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جعلت مالي للمسلمين. قال: لا يا زيد، إن مالك لن يسع المسلمين، لكن اجعله في شأن بعض المسلمين. وأخذه وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن الشهادتين وأعلن تبرعه بماله للمسلمين، وحسن إسلامه وجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. نلاحظ كيف عامل هذا الإنسان فأخرجه من جانب والعياذ بالله الضلال والمقت والباطل إلى الإيمان، فكان عونا للإسلام والمسلمين بدلا من أن يكون حربا عليهم. في ذات يوم غافل 80 من المشركين المسلمين ونزلوا بطرف التنعيم يريدون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقبض عليهم المسلمون، قبضوا عليهم وأتوا بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل؟ فعفى عنهم، ونزل قوله عز من قائل هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. الحقيقة موضوع الحلم على العدو والصبر والعفو في الدعوة إلى الله سبيل عظيم لترقيق القلوب ولجلب المدعوين إلى حضيرة الإسلام. كلنا يذكر كم لقي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه من المشركين ومن أبي سفيان قبل إسلامه ما لم يلقه نبي من أعدائه. خرجوا عليه في أحد، وخرجوا عليه يوم الخندق، وحزبوا الأحزاب، وحاولوا أن يستأصلوا المسلمين من المدينة المنورة. وأيضا نذكر أن زوجة أبي سفيان هي التي شجعت وحشيا رضي الله عنه على أن يقتل حمزة أسد الله في أحد، وكان جزاؤه أن تعتقه إذا وفى بما تريد. يعني نال أبو سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم كما نال من أصحابه ومن قرابته نيلا كبيرا. وأيضا لما رب العالمين يسر له وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما عفى عنه وقال له: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأوصلك وأكرمك. الحقيقة الكلام عن حلم النبي عليه الصلاة والسلام وصبره يطول، لكن من أبرز ما نذكر في هذا المقام ما كان منه صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، إذ دخلها وفتحت له أكرمه الله تعالى بذلك، وقوضوا الأصنام من حولها وهو يقول وصحبه وراء: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم وقف في المشركين، خطب خطبة ممتازة جدا قال فيها: ما تقولون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: أقول لكم ما قال أخي يوسف: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وفي هذا يقول الشاعر المسلم: لو أراد النبي سالت دماء من قريش كأنها دأماء، يعني كأنها البحر، لو أراد اشتفى كما شاء، لكن ما له في سوى هداها اشتفاء، قد تغاضى عن كل ما كان، لا تصريح في عتبهم ولا إيماء، كل أموالهم غنائم أعطاها إليهم وكلهم عتقاء. قال: والكل في يديه أسارا دون تقييد، أنتم الطلقاء. ذلك الحلم، ذلك العفو، ذلك الفضل، ذلك الإفضال، ذلك السخاء. فاستحالت محاسنا سيئات القوم حتى كأنهم ما أساءوا، وانجلى عن قلوبهم كل غيم من ضلال، وزالت الغماء. ثم صاروا له للدين من بعد هم الناصرون والنصحاء. أسأل الله تعالى أن يرفع منزلة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يجازيه خير ما جازى رسله وأنبياءه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.